الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. تكلمنا في الدرس الماضي حول بعض المسائل في شهود الجنازة وفي اتباع الجنازة، وأن من تبعها هل يبقى قائما أو لا، وهكذا إذا مرت به الجنازة ولم يكن تابعا لها فهل يقوم أو لا. عرف نزاع العلماء في ذلك، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى نسخ القيام، مذهب من؟ مذهب الأكثر. وهناك من لم يذهب إلى النسخ، مذهب من؟ ذهب إلى أن الحكم ما زال من الأحكام المحكمة. مذهب أحمد في إحدى الروايات، ومذهب أبي حنيفة، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهؤلاء ذهبوا إلى أن القعود، قعود النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على عدم وجوب، إلى عدم وجوب القيام. وعلى كل، إذا قام الشخص أو قعد فلا بأس بذلك. وإن تبع الجنازة وأراد أن يبقى على، نعم، وأراد القيام فيبقى قائما إن أراد القيام حتى توضع. احنا قلنا توضع في اللحد، ها كذا؟ اي نعم، إن كنا قلنا توضع في اللحد فالصواب أنها توضع في الأرض. فإن حديث أبي هريرة الذي جاء عند أبي داود، الذي ذكر أبو داود في سننه، جاء من رواية سفيان عن سهيل عن أبيه: حتى توضع على الأرض. وجاء من رواية أبي معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. ورجح الحافظ أبو داود رواية سفيان الثوري، وأن رواية سفيان أصح، فيكون الصحيح في الحديث الوضع على الأرض، حتى توضع في الأرض. أما اللفظ الأخرى حتى توضع في اللحد فهي شاذة، والمحفوظ ما رواه سفيان الثوري: حتى توضع في الأرض. فإن أراد القيام فيستمر في القيام حتى توضع الجنازة في الأرض، أي توضع من أعناق الرجال إلى الأرض، فحينئذ له أن يجلس. وإذا انتهي من الدفن فله أن ينصرف. وهل يحتاج إلى استئذان أو لا يحتاج؟ محل نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم، هل ينصرف من غير استئذان أو يستأذن وينصرف؟ فهناك من ذهب إلى الاستئذان كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وثبت هذا عنه. ومنهم من لم يذهب إلى الاستئذان كجابر بن عبد الله، وثبت هذا عنه. وفي الباب آثار كثيرة لكن لا تخلو من ضعف، والأمر في ذلك واسع. إذا استأذن وانصرف أو انصرف من غير استئذان، الأمر في ذلك واسع، ما في سنة ظاهرة. نعم، ما في سنة ظاهرة في مسألة الاستئذان. فإن انصرف من غير استئذان فلا بأس بذلك. من أهل الميت من أهل الميت، فإذا انتهي من الدفن قد حصل المقصود، فإذا انصرف فلا لوم عليه. وكان جابر كما عرفنا يذهب إلى هذا إلى الانصراف من غير استئذان، وإذا استأذن فقد كان عبد الله بن عمر يرى الاستئذان قبل الانصراف، والأمر في ذلك واسع، استأذن أو ترك. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، ومن شهد الجنازة فعليه أن يتأدب بالآداب الشرعية، وكما عرفنا أن الصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت عند شهود الجنازة، كما ذكر ذلك قيس بن عباد رحمة الله عليه، وسبق التنبيه على ذلك. وهكذا مما كان يكرهه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اتباع الجنازة بنار، اتباع الجنازة بنار، واتباع الجنازة بمجمر، فهذا مما كان يكرهه الصحابة. ولهذا أوصى جماعة من الصحابة بذلك، أنهم إذا ماتوا فلا تتبع جنائزهم بنار. فثبت هذا عن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم، قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وهكذا أوصى بذلك عبد الله بن مغفل في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح، وثبت أيضا عن أسماء ابنة الصديق رضي الله عنها أنها أوصت بذلك، كما جاء في الموطأ وفي مصنف بن أبي شيبة. وهكذا أوصى بذلك أبو هريرة في مرض موته كما جاء في المسند بإسناد حسن. فثبت عن جماعة من الصحابة أنهم أوصوا بذلك، لا يتبعون بنار ولا بمجمر. وقد ذكر العلماء بعض الأسباب في ذلك، منها أن هذا من الفأل السيء، أن هذا من الفأل السيء أن يتبع الميت في آخر، نعم، في انتقاله إلى قبره بنار، فروا أن هذا من الفأل السيء فكرهوه من أجل هذا الأمر لما فيه من الفأل السيء. وذكر بعض العلماء أن هذا كان موجودا في الجاهلية فكره من أجل ذلك، ومنهم من ذكر أن هذا من أمر النصارى فكره من أجل ذلك. وعلى كل، الآثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في النهي عن ذلك، فلا يتبع الميت بشيء من النار. وأقبح وأشد أن يتبع الميت بالسجائر، شيع شيع الجنازة وهو يشرب السجارة، فشرب السجائر في هذا الموضع فيه محذوران: المحذور الأول أن السجائر من الخبائث والمحرمات، والعبد في هذا الموضع في موضع اعتبار بأمر الآخرة وفي عبادة لله عز وجل، فإن اتباع الجنائز من العبادات، في عبادة وفي مشهد عظيم وفي موعظة فعلية، فكيف يعصي ربه سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع العظيم. والمفسدة الأخرى أنها داخلة في النار
فيها اشتعال، فإن الصحابة نهوا عن أن تتبع جنائز بنار وبمجمر، والسجائر هي من هذا القبيل، هي شبيهة بالمجمر. فعلى كل هذا الفعل من الأفعال المنكرة، وسواء فعل ذلك في اتباع الجنازة أو في المقبرة فإن الحكم نفس الحكم. بعضهم يأتي إلى المقبرة ويولع السجارة في المقبرة ويشرب الدخان في ذلك الموضع، وكل هذا من الأمور المنكرة. فهذا مما يتقى ويجتنب في شهود الجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. وفي كما قلنا دفن الميت، والسنة الغالبة وهو السنة المعهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموتى يدفنون في المقابر العامة المسبلة أي الموقوفة، فهذا هو الأمر المعهود في ذلك الزمن وفي هذه الأزمان. وأما دفن الميت في غير المقابر المسبلة الموقوفة كدفن الميت في البيت فإنه لا يحرم، لكن خلاف الأحسن والأكمل، خلاف الأحسن والأكمل، ولا يدخل في الأمور المحرمة كما نص على ذلك أهل العلم، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقبر أيضا في تلك الحجرة الصديق وعمر رضي الله عنهما، فهؤلاء الثلاثة قبروا في بنيان في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولو كان ذلك مما لا يشرع أو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا اقتصر عليه، لدفن النبي عليه الصلاة والسلام دون صاحبيه، لو كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لدفن في ذلك الموضع دون صاحبيه. فهذا ما يدل على أن الدفن في البيوت مما لا يحرم، لكن الأحسن أن يكون الدفن في المقبرة إلا في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي شأن صاحبيه فالأحسن ما فعل فيهم، لكن في غير هؤلاء فالأحسن هو القبر في المقبرة، أن يقبر الميت في المقبرة، باعتبار أن هذا هو الأمر المعهود في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدفن من مات من أهله ومن أصحابه في المقبرة، ومات كثير من أهله عليه الصلاة والسلام في حياته، فدفنهم النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة. وهكذا مات من مات من أصحابه في حياته عليه الصلاة والسلام ودفنهم في المقبرة، فالدفن في المقبرة هو الأصل وهو السنة الشهيرة والمستفيضة في موتى المسلمين. ولأن من دفن في المقبرة يأتيه من يأتي من الزائرين ويسلم عليه ويدعو لأهل القبور، فتشمل تلك الدعوات دعوات الزائرين والمسلمين. فينال ما ينال من الخيرات والبركات. إذا دفن في مقابر المسلمين فإنها لا تخلو من زائر ومسلم وداع للموتى، فينال ما ينال من تلك الدعوات المباركات. فهذا هو الأصل. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فدفن في حجرة عائشة لأنه خشي من مفسدة راجحة أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، فكانت المصلحة أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع. ودفن في ذلك الموضع أيضا صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لقربهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحياة، فهما صاحبه في الحياة وبعد الممات، ولهما المزية العظيمة والقرب العظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشرف بالقرب منه بعد موته كما شرف بالقرب منه في حياته، فلهما من الفضل المزية ما ليس لغيرهما. وما سواهما من الناس فالأصل أن يقبر الشخص في المقبرة، فهذا باعتبار كما قلنا الأحسن والأكمل. وأما باعتبار الجواز فإن قبر الشخص في بيته في غرفة من غرف البيت فإن ذلك مما يجوز، وإن قبر في بستانه فإن ذلك مما يجوز، وإذا قبر في موضع من أملاكه فإن ذلك مما يجوز. ولو أوصى أن يدفن في بعض أملاكه أو يدفن في بيته أو في بستانه فالصحيح من أقوال العلماء أن هذه الوصية لا يؤخذ بها، لأنها وصية فيها نوع من الخطأ، وهذا الذي أوصى لم يوص بوصية كاملة وراجحة، فيفعل له ما هو أرجح وما هو أحسن وما هو أكمل، فتصحح هذه الوصية بما هو صحيح وأحسن في حقه. فإن كون الميت في المقابر المسبلة هي السنة المستمرة من عمل المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده، وفيها ما عرفنا من الخير والفضيلة على ما سبق إيضاحه. والميت إذا أوصى قبل موته بأي نوع من أنواع الوصية وفيها شيء من الجهل، حصلت الوصية أو الذي أدى له الذي أوقعه في تلك الوصية شيء من الجهل، فإنها تصحح الوصية بما هو أحسن وأكمل. وإذا أوصى بما هو محرم فمن باب أولى أن تلغى تلك الوصية ولا يؤخذ بها، كأن يوصى بأن يدفن في مسجد من المساجد فلا تؤخذ هذه الوصية لمخالفتها لأدلة الشريعة. إذن هذا هو الأصل في الدفن، أن يدفن الميت في المقبرة، وإن دفن في غير ذلك فإنه مما يجوز، حتى لو دفن في أملاك الغير بإذنهم، في أملاك الغير بإذنهم، يعني جاء الشخص وأذن لأولياء الميت أن يدفنوا ميتهم في بستانه، وليكن مثلا لعذر من الأعذار الشرعية، ما أمكن إلا هذا، خيف عليه إذا دفن في مقابر المسلمين أن يمش وأن يؤخذ لشيء من الأمور التي بين الناس والفتن، فكانت المصلحة أن لا يقبر في مقابر المسلمين وأن يقبر في بستان من البساتين مثلا. فإذا قبر في ذلك الموضع فهو أحق بذلك الموضع إلى متى؟ إلى أن يصير ترابا، وإذا صار ترابا رجع إلى مالكه، رجعت الأرض إلى، رجع ذلك الموضع إلى مالكه، وله أن ينتفع به بما شاء، وإن انتقل ذلك إلى الورثة لهم أن ينتفعوا بذلك الموضع. فالميت له الحق بقبره ما دامت العظام باقية، وأما إذا صار ترابا فإن الحق يرجع إلى المالك. بل مما ينص عليه العلماء أن القبر إذا بلي وصار من فيه ترابا أنه يجوز أن ينبش وأن يقبر في ذلك الموضع، نعم، ميت آخر، فهذا مما يشرع. فالحرمة باقية ما دامت العظام باقية، فإذا صارت ترابا زالت الحرمة بالكلية، وجاز أن ينبش القبر وأن يوضع فيه ميت آخر. نعم، يصلي في تلك الغرفة التي فيها القبر إذا دفن مثلا في بيته، نعم يصلى في ذلك الموضع، لكن له أن يصلي في موضع آخر من غرف البيت. نعم، نعم. أما باعتبار يعني السطح، هل السطح يأخذ حكم القرار؟ هذه محل نزاع، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن السطح يأخذ، يعني يأخذ أحكام القرار، حتى في مسألة الحمامات الكنف، نعم، مسألة الكنف في بعض المساجد توضع الحمامات في الأسفل ويبنى المسجد على الحمامات، هنا مبني على الحمامات ولا منفصلة؟ هنا منفصلة صح؟ ها؟ منفصلة هنا؟ طيب، فإذا بني مسجد وتحته حمامات هل يجوز الصلاة فوق تلك الحمامات المبنية أو لا يجوز؟ كثير من أهل العلم يبطلون الصلاة، يبطلون الصلاة لأن سطح الحمام يأخذ أحكام الحمام في مذهب كثير من العلماء. طيب، هذا نعم، كثير من أهل العلم يرون هذا، وبعض العلماء يرى صحة الصلاة، وهذا الذي رجحه العلامة ابن قدامة وخالف المذهب، رجحه العلامة ابن قدامة في المغني وخالف المذهب، وهكذا كثير من أهل العلم المعاصرين كعلامة ابن باز وجماعة من المعاصرين على صحة الصلاة، وأن السطح لا يأخذ أحكام القرار في مثل هذه المسائل، وهو الأظهر، أظهر صحة الصلاة. غرضنا من هذا هو المثال، أن هناك من يرى أن السطح يأخذ أحكام القرار، وهناك في بعض المسائل من لا يرى. نعم، فلو اتقى الإنسان ذلك فهو أسلم له من حيث ابتداء، أن لو جعلت الحمامات مستقلة فهذا الأكمل والأحوط، لكن إن كان هذا هو الواقع فالصلاة صحيحة، إن كان هذا الواقع فالصلاة صحيحة، أما ابتداء فاتقاء ذلك هو الأسلم. من أراد أن يبني مسجدا كون يفصل الحمامات ويجعلها مستقلة فهذا الأحسن، وإن لم يحصل هذا فلا يقال أن الصلاة باطلة، ما في شيء ظاهر على بطلان الصلاة، فالأظهر هو صحة الصلاة. لا لا لا، ما يفعل من هذا، ما يفعل من هذا شيء. أي نعم، ما يفعل من هذا شيء، وإنما يلزم الناس الهدوء، لا ونانات ولا أضواء، إلا ما إذا كان ليلا ما يحتاج إليه في السير. أي نعم، ولكل هذه الأشياء تتقى في الجنائز. إلى هنا وننتقل للتوحيد.